قل هذه سبيلي أدعو إلى الله صيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. فهذا هو المجلس الثالث من التعليق على كتاب حقيقة التوحيد. قال المصنف حفظه الله تعالى: والتوحيد الذي تثبته كلمة التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ذكر المصنف حفظه الله تعالى أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام إنما هو تقسيم نظري للدراسة، وهذا هو الحق، وفيه الرد على منكري تقسيم التوحيد، حيث زعم الزاعمون أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أمر محدث لم يكن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زمان أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الكلام عرف باستقراء النصوص الشرعية، كما قسم علماؤنا رحمهم الله تعالى وصنفوا، فقالوا: شروط صحة الصلاة كذا، وفرائض الوضوء كذا، ومبطلات الوضوء كذا، وواجبات الوضوء كذا. فكل هذا عرف باستقراء أدلة الشريعة، وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية من الآيات الدالة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الغاية، وتوحيد الوسيلة. فتوحيد القصد والغاية أو المعرفة والإثبات هو ما يعرف بتوحيد الرب عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد القصد والطلب فهو ما يعرف بتوحيد العبادة. هذا كله تقسيم نظري دراسي ينتفع به الدارس لعقيدة التوحيد، ثم يتعلم بها إن شاء الله تعالى أقسام التوحيد الثلاثة. قال أولا: توحيد الربوبية. سبق أن عرفنا كلمة الرب عز وجل، وقلنا أن كلمة الرب في اللغة مصدر مستعار للفاعل بمعنى التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا، حالا فحالا إلى حد التمام، أو إصلاح شؤون الغير ورعاية أمره. ومنه قولنا رب البيت، أي الذي يقوم على تدبير أمور البيت وإصلاح شؤون أهله. ويطلق الرب في اللغة أيضا على المالك، تقول: هذا رب الإبل ورب الدار، أي مالك الإبل وما مالك الدار، ويطلق الرب على السيد المطاع، ومنه قوله تعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي فيسقي سيده خمرا. ويطلق أيضا على المعبود، ومنه قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذلت من بالت عليه الثعالب. وهذا البيت مما ينكر ربوبية المشركين لأرباب متفرقين من دون الله تبارك وتعالى. أرب يبول الثعلبان برأسه، ألا هان من بالت عليه الثعالب. لك أن تتخيل أن لك ربا إذا يعني جعت أو أحسست بشيء من الجوع أكلته، كما كان يفعل الكفار الجاهليون، كانوا يأكلون الإله الذي كانوا يطعمونه أو يحسون بالجوع له. سبحان الله، كانوا يعبدونه ويركعون له ويسجدون له، فإذا أحسوا بنوع من الجوع أكلوه. سبحان الله، بل وإذا مر كلب أو ثعلب بال على هذا الإله. فمثل هذا لا يستحق أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إلا أن كلمة الرب على الإطلاق لا تقال إلا لله عز وجل، الذي تكفل بمصلحة الموجودات وتدبير أمورهم، نحو قوله عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. وعلى هذا قول الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة، وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب والمتولي لمصالح العباد. فهذا كله لا يسعنا، بل إن كلمة الرب عز وجل إذا أطلقت فلا تطلق إلا على الله عز وجل. قال: والمعنى الاصطلاحي لمعنى كلمة توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والأمر والملك والتدبير، هذا هو معنى الربوبية وتوحيد الربوبية، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فنفهم من ذلك أن توحيد الربوبية يستلزم إفراد الله عز وجل بالخلق والتقدير والتكوين وإنشاء الشيء من العدم، وهذا معنى كلمة خلق. فالخلق أن تنشئ الشيء من العدم. ولهذا كانوا يقولون: الرجل الذي يصنع الشيء هل يقال له خالق؟ اختلفوا في ذلك، والصحيح أنه لا يقال له خالق، إذ الخلق هو إنشاء الشيء من العدم، أما تحويل الصورة من صورة إلى صورة أخرى فلا يقال له خلق إلا باعتبار التكوين. فعلى هذا النجار الذي يصنع بابا أو يصنع شباكا هل يقال له خالق أم يقال له مصنع؟ يقال له مصنع، لأنه لم يخلق أصل مادة الخشب، ولكنه صنع أي حول صورة الخشب الموجودة إلى صورة أخرى، ألا وهي صورة الباب أو صورة الشباك. وهذا رد على الملحدين. ولشديد الأسف فإن الإلحاد قد أطل برأسه من جديد بعدما تحولت كثير من توجهات البلاد إلى العلمانية المتطرفة الإلحادية. فكثير من البلاد اليوم حتى في بلادنا تحولوا في الاتجاهات السياسية الحاكمة إلى ما يعرف بالعلمانية المتطرفة. العلمانية المتطرفة هي قريبة جدا من الإلحاد، ولهذا نسمع الآن على ما يعرف بالفيسبوك المناداة بالدعوة إلى الإلحاد. ورجعنا مرة أخرى إلى ما كان في العهد الناصري بما يعرف بالماركسية وما يعرف بالوجودية أو الشيوعية. فنسمع الآن شبابا يقال له الشباب اليساري، هذا الشباب يتبنى فكرة الإلحاد ويقول أنه لا إله لهذا الكون. هذه القضية إن شاء الله تبارك وتعالى لعلي أفردها بلقاء كامل، ألا وهي إثبات حاكمية الله عز وجل لهذا الكون، وإثبات وجود الله تبارك وتعالى، وأن وأنه واجد وأنه سبحانه وتعالى موجد لهذا الكون وأن كل مصنوع مخلوق لا بد وأن يكون مربوبا له سبحانه وتعالى. إذن مقتضيات توحيد الربوبية: أولا إفراد الله بالخلق والتقدير والتكوين وإنشاء الشيء من العدم، ومن ثم إفراده بلوازم ذلك من العلم والمشيئة والقدرة والملك والغنى والقوة والإحياء والإبقاء والهداية والرزق والإمداد والرعاية والإفناء والإماتة والإعادة والهيمنة والعزة والإحاطة، وكل ما يلزم من صفات الذات والأفعال لتخليق الشيء وتصنيعه. فصفة الخالق أن يستغني بنفسه فلا يحتاج إلى غيره في ذلك، وأن يحتاج إليه كل من سواه. هذا أول مقتضى من مقتضيات ماذا؟ توحيد الرب عز وجل. الثاني، المقتضى الثاني من مقتضيات توحيد الرب عز وجل، إفراد الله تعالى بتدبير أمر المخلوقات والعناية بهم. إفراد الله تعالى بتدبير أمر المخلوقات والعناية بهم وتقدير أحوالهم والقيام على شؤونهم واللطف بهم والهداية إلى ما يصلحهم والفصل والقضاء والحكم بينهم وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم. هذا مقتضى توحيد الرب عز وجل. إذن يا إخواني، شؤون الخلق والرزق والملك والتصريف هي ملك لمن؟ هي ملك للرب عز وجل وحده، فهو الخالق وما عداه مخلوق، وهو وحده الرازق وما عداه مرزوق، وهو وحده الرب وما عداه مربوب، وهو وحده المالك وما عداه مملوك. وهذا أمر تشهد به الفطرة ولا ينكره إلا من مات إنصافه في قلبه فعمي بذلك بصره وضل بذلك عقله، لأن الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه ينطق بذلك ما الأدلة على ذلك؟ أي الأدلة على توحيد الرب عز وجل. طبعا هي كثيرة، أدلة سمعية وأدلة فطرية. الأدلة السمعية أي الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، هذا معنى كلمة الدليل الإيه؟ السمعي. طيب الدليل الفطري أي الدليل المحسوس الذي يلمسه الإنسان ويراه بعينيه. طيب الأدلة السمعية أي النقلية من الكتاب والسنة أدلة كثيرة جدا، ذكر منها الشيخ بعض الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله أكبر، الله أكبر. وهذا أمر بالغ التحدي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سبحان الله. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق للنهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الله أكبر. وقال عز وجل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه بعض الآيات التي استدل بها شيخنا من الكتاب. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله أكبر. وأيضا قول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره فكل هذا فيه الدلالة على أن الرب عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر لهذا الكون وحده دون غيره. وانظر إلى ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جملة الأدلة التي ذكرها الشيخ ما رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود والحديث صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جعل منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك وعن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وعندنا أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. الله أكبر، هذا نوع من التحدي الذي تحدى به الله عز وجل مشرك العرب الذين كانوا يشركون به غيره سبحانه وتعالى. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. طب في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. لماذا عذبوا؟ لمضاهات خلق الله، فكان هذه هي علة عذابهم. فكل من ضاه خلق الله عز وجل وزعم أنه يستطيع بحال من الأحوال أن يخلق كخلق الله تعالى أو أن يصنع كتصنيع الله تعالى، فهذا عياذا بالله تعالى يخشى عليه أن يقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الله أكبر، الله أكبر، هذا الحديث عند الإمام البخاري. من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. واستدلوا بذلك على حرمة التصوير، فقالوا أن في هذا الحديث وأمثاله ما يدل على حرمة تصوير ذوات الأرواح إلا لعارض أو حاجة كرجل أراد، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي، ويقولون إلا أن يكون ذلك لعارض أو حاجة ملحة أو ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها كما يقولون، كاستخراج بطاقة أو كرنيه لا بد منه أو جواز السفر إلى غير ذلك. أما لغير الضرورة فلا يجوز، أما لغير الضرورة فلا يجوز. نعم يشمله إلا لضرورة. طيب الأدلة العقلية على توحيد الرب عز وجل هي أيضا أجل من أن تستقصى. ومن جملة هذه الأدلة ما استشهد به الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن ذلك، فقال أي سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن توحيد الرب عز وجل فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. يقصد بذلك البيضة، يقصد بذلك البيضة، سبحان ربي عز وجل، سبحان الله تعالى. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يسأل عن وجود الله تعالى وكيف عرف وجود الله تعالى وربوبيته على خلقه، قال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ناظره بعض الزنادقة والملاحدة فسألوه عن وجود الباري تبارك وتعالى، فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. هل يعقل أن تسير الباخرة وحدها وأن تصل من الميناء إلى الميناء بدون أي كارثة؟ هل يعقل هذا؟ إلا أن يكون هناك ربان ماهر وقبطان ذكي المعي يستطيع أن يقوم بدوره في تجنيب هذه السفينة المخاطر، أليس كذلك؟ هذا هو العقل، العقل يقول ذلك. فقال: سبحان الله. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة أليس لها صانع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. رضي الله عن السلف، رضي الله عن أئمتنا. وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وهذا قس بن ساعدة الإيادي، وأظن قصته شهيرة، فلقد درسنا طرفا منها في المرحلة الثانوية. وكان من الناس الذين يعبدون الله على دين إبراهيم قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: أيها الناس، اجتمعوا فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا وقولوا، وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأحياء وأموات، ليل داج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وضوء وظلام، وليل وأيام، وبر وآثام، إن في السماء خبرا، وإن في الأرض عبرا، يحار فيهن البصر، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تغور، وبحار لا تفور. ثم يقول بعدها: شرق وغرب، وسلم وحر، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وإناث وذكور، وبرار وبحور، وحب ونبات، وآباء وأمهات، وجمع وأشتات، وآيات في إثرها آيات، ونور وظلام، ويسر وإعدام، وفقير وغني، ومحسن ومسيء، تبا لأرباب الغفلة، بل هو إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدا، وأمات وأحيا، وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى، سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أن مشرك العرب كانوا يعتقدون قبل الإسلام بوجود رب خالق رازق مالك متصرف في الكون، إلا أن إشكالياتهم ستأتي معنا في نوعي التوحيد الآخرين: توحيد العبادة وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، من الذي عارض التوحيد، توحيد الربوبية؟ نحن ذكرنا أن هذا النوع من التوحيد أقر به المشركون وما عاندوا ولا عارضوا، بل إن سألت أحدهم سيقول أن له ربا. واخد بالك، هذا يعتقده الرجل، يعني أبو جهل، واخد بالك؟ إن سألته هل لك رب سيجيب له لي رب، ولكن هل تصرف له عبادتك وخوفك ورجاؤك ورهبتك وخشيتك؟ هل توحده في أسمائه وصفاته؟ والجواب لا. هذا هو الفارق بين المسلم الموحد وبين العربي الجاهلي المشرك، أنه كان يعتقد أن له رب، غير أنه لا يصرف له العبادة كذلك، فلا يعتقد أن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. طيب، من الذي عارض هذا النوع من التوحيد؟ عارضه فرعون على سبيل العناد والكبر، كقوله حينما سئل عن رب العالمين وكلمه موسى وناظره فقال وما رب العالمين. وكذلك النمرود، تعرفون قصة النمرود الذي حاجه إبراهيم حينما قال رب العزة تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ففيه الدلالة على أن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق الرازق وحده دون غيره. كذلك الدهريون الذين أنكروا أن لهذا الكون خالقا رازقا متصرفا فيه، فيقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ومثلهم الشيوعيون الذين يقولون لا وجود في هذا الكون لإله، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فكذبهم الله تبارك وتعالى فقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى أن قال سبحانه فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ومنهم الثنوية من المجوس، الثنوية يعتقدون بوجود إله للظلمة وإله للنور، فيعتقدون أن الشمس هي إله النور وأن القمر هو إله الظلام، ويصرفون العبادة لهما من دون الله عز وجل. ومنهم أهل التثليث من النصارى الكفار، فهؤلاء يصرفون العبادة يعني آلهتهم. رحمة الله على الشيخ عبد الحميد كشك الذي كان يقول في جدول الضرب كنا نتعلم أن 3 في 1 ب3 فصار الآن 3 في 1 ب1 بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كما يقولون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني إذن يعني نستفيد ونعلم أن هذا النوع من أنواع التوحيد كان يقر به مشرك العرب. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الإلهية، وهذا يعرف بتوحيد القصد. يبقى توحيد الغاية، عندنا في توحيد اسمه توحيد الغاية وتوحيد الوسيلة. توحيد الغاية كتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الوسيلة هو توحيد الإلهية. أخذ بالك، الوسيلة لتحقيق هذه الغاية اللي هي العبادة. معي أخواني؟ جميل. توحيد الإلهية وهو الذي وقع فيه النزاع قديما وحديثا. طيب، ما هو توحيد الإلهية؟ سبق أن عرفنا كلمة الإله، فالإله من أله، أليس كذلك؟ نعم. والمألوه هو المعبود، وتوحيد العبادة أي إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. أرجو أن ننتبه، يبقى توحيد العبادة يعني إيه؟ إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة الظاهرة والباطنة، وهذا هو حد الإسلام الذي لا يتحقق بغيره. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية وليس العكس. معي أخواني؟ جميل. يبقى بينهما علاقة إيه؟ العموم والخصوص. جزاك الله خير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية، فيشهد صاحبه قيومية الرب تبارك وتعالى فوق عرشه يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت بها مشيئته، واقتضتها حكمته. فهذا جمع توحيد الربوبية. وأما جمع توحيد الألوهية فهو أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله وإرادته وحركاته على أداء حقه تعالى والقيام بعبوديته سبحانه، وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد يشهد من قوله إياك الذات الجامع، يشهد من قوله إياك الذات الجامعة لجميع صفات الكمال التي لها كل الأسماء الحسنى، ثم يشهد من قوله نعبد جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، ثم يشهد من قوله وإياك نستعين الاستعانة والتوكل والتفويض. كل هذا أو كل هذه المعاني مجموعة في آيات سورة الفاتحة. الحمد لله إثبات لألوهية الله رب العالمين، إثبات لربوبيته، الرحمن الرحيم إثبات لأسمائه وصفاته، مالك يوم الدين إثبات لملكه وحكمته سبحانه وتعالى. وهذا من توحيد الرب عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك ونقصدك بالعبادة وحدك دون غيرك. ففيه توحيد رب العالمين في الألوهية. إذن توحيد الإلهية كما ذكرنا إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. جميل. وما من نبي ولا رسول كما تعرفون إلا دعا أول ما دعا إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل، لا سيما في جانب العبادة، لأن الخطر الذي وقع فيه من وقع من المشركين ماذا؟ الشرك في باب الإلهية ثم في باب الأسماء والصفات. فوجدنا من يسجد لصنم، ووجدنا من يعبد حجرا، ووجدنا من يصرف عبادة لإنسان من دون الله تبارك وتعالى، وهذا عين الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والعبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل والحب، فهي تتضمن غاية الذل بغاية المحبة. وقد فرقنا بين العبودية لله عز وجل التي هي محض شرف، وبين العبودية لغير الله عز وجل. فالعبودية لغير الله تبارك وتعالى تتضمن الذلة، فأنت إن ذللت لأستاذ وقلت له إنني أتذلل لك وأتوسل إليك أن تنجحني هذا العام، هذه ذلة، وهذا نوع من أنواع الإهانة بخلاف سجودك لله تبارك وتعالى، فهذا نوع من أنواع الشرف. لهذا كان بعض السلف يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وانظر إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوا ربكم وحده دون غيره. طيب، تنقسم العبودية أو توحيد العبادة إلى قسمين: عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. العبادة الظاهرة وهي التي تتعلق بالجوارح الظاهرة، مثال ذلك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر، تلاوة القرآن، الدعاء، غض البصر، حصن الفرج، الخطى إلى المساجد، السعي في قضاء حوائج المسلمين إلى غير ذلك، كل هذه عبادات إيش؟ ظاهرة. طب العبادات الباطنة وهي العبادات القلبية، العبادات القلبية كالحب لله والذل لله والافتقار إلى الله وخشية الله والإنابة إلى الله وتفويض الأمر إلى الله والتوكل على الله واليقين به سبحانه وتعالى وقدرته، كل هذا داخل في ماذا؟ في العبادة القلبية. لهذا حينما نجد إنسان يقول: والله يا إخواني أنا إنسان صالح جدا، أنا أصلي وأصوم وأزكي، وأنا والحمد لله قد وصلت إلى مرتبة عليا في العبادة، فأنا أقوم بعض ركعات من الليل فأنا من الأولياء. نقول له: خسئت، فأنت لم تفهم أن العبادة ظاهر وباطن، لها ظاهر وباطن. وأنا لا أقصد بالعبادة ظاهر وباطن كما يقول الصوفية، يقولون العبادة لها ظاهر وباطن، فأهل السنة يعرفون الظاهر ونحن علماء الحقيقة نعرف الباطن. لهذا يقولون: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيسقطون من على مشايخهم ورؤوس طرقهم الصلاة مثلا، ويقولون لقد وصلوا إلى اليقين، والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل الرجل إلى اليقين سقطت من عليه التكاليف الظاهرة، فلا يصلي مثلنا ولا يصوم مثلنا، لأنه ليس بحاجة إلى إيه؟ إلى هذه التكاليف. هذا الكلام عين الشرك، هذا كلام عجيب، سبحان الله. إذا كان الله عز وجل قد خاطب نبيه بهذه الآية فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما هو اليقين؟ الموت. ما في خلاف بين العلم أن اليقين في هذه الآية هو الموت، سبحان الله. وهل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خطابه بهذه الآية موقنا بالله؟ أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم محقق لكل عبادة ظاهرة وباطنة صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان لا يستطيع ذلك. لهذا قال الله: كلا لما يقضي ما أمره. فالإنسان إذا زعم لنفسه أنه قد صار وليا بمجرد ركعات أو صيام أو زكاة أو حج، فهذا يحتاج إلى إعادة نظر في فهمه لعقيدته، ويحتاج إلى أن يتوب إلى الله تعالى من العجب الذي قد ملأ قلبه. هذه العبادات يا إخواني أمرها هام، تحقيقها أمرها هام. هناك رسالة جيدة يقال لها التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذه رسالة هامة جدا يجب على الأخ السالك المنيب إلى الله تعالى أن يقرأها وأن يطلع عليها ليحقق العبودية لله عز وجل. وقبلها فليقرأ رسالة أو سلسلة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله، هذه رسالة أو مجموعة رسائل جمعت في مجلد واحد، فيقرأها ليصل إلى الله تعالى بقلبه وجوارحه، وبهذا نحقق مراد الله عز وجل من خلقنا وعبوديتنا له سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يصلي ثم هو لا يحب الله تعالى حبا حقيقيا يقينيا تظهر آثاره عليه في كل لحظة وسكنة. الجواب: هذا الإنسان صادق؟ هذا ليس صادقا. هذا عابد؟ ليس عابدا. لهذا نسمع عن فلان المنتكس، سبحان الله كيف ينتكس وقد رأى النور. في الحقيقة أنه لم يراه، وإنما دخل مع الداخلين ونظر إليهم من بعيد ولم يحقق هذا النور. لهذا لما سئل سليمان التيمي رحمة الله تعالى عليه وأبو سليمان الداراني أن فلانا قد عرف الله وطرق وترك طريقه أو تنكب عن الطريق، قال: لو عرفه ما تركه، أي لو عرف الله ما تنكب عن هذا الطريق. فنقول يا إخواني لابد وأن نتعرف على الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه العبودية، هذه الرسالة المباركة التي تناولتها قبل ذلك بالتعليق والشرح والحمد لله رب العالمين، قال فيها: فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية مما سواه. طبعا ده على خلاف ما يزعمه العلمانيون المجرمون، يقولون أن الدين أفيون الشعوب، ويقولون أن هذه التكاليف الشرعية فيها نوع من أنواع القهر والظلم وتنغيص الحياة. ما الحل؟ الحل أن كل واحد يمشي على حل شعره، واخد بالك، وأنه يعمل ما اشتهت نفسه، فإن أراد أن يستقيم فعل، وإن أراد أن يتفلت فعل. هذا كلام عجيب، هذا كلام خطير، وهو يناقض حقيقة الإسلام لله عز وجل. فهذا هو عين الكفر. وأخشى أن يقع في الردة صاحبنا هذا المتكلم، أخشى أن يقع في الردة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني الإنسان كلما ازداد حبا لله عز وجل ازداد افتقارا له، وازداد بهذا الافتقار حرية، سبحان الله. والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين: من جهة العبادة، وهي العلة الغائية أي الغاية التي أوجدنا الله تعالى من أجلها، ومن جهة الاستعانة والتوكل، وهي العلة الفاعلية أي التي يلزم الإنسان أن يجتهد في تحقيقها. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يصر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، ولا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله. فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، سبحان الله. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب له. وسبحان الله نرى هذا في كل يوم، نرى فلان الفاسق الفاجر الذي كان عربيدا سكيرا يسير في الأرض فسادا وقد تاب إلى الله وأعلن توبته. لماذا؟ رغم أنه قد أطلق لشهواته العنان وكان يسير وقد أرضى جسمه بكل ما يريده الجسم، فيزني ويشرب الخمر ويسكر ويرتكب الموبقات والفواحش إلى غير هذا، إلا أن هذا الرجل سبحان الله علم أنه لا سبيل لسكون قلبه وطمأنينة نفسه إلا بالتزام طريق الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته، لا يحب شيء لذاته إلا الله، ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقيقة التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سعى في هذا المطلوب، ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله غيره، وهو ربه الذي لا رب سواه، ولا تتم عبوديته إلا بهذين، أي بتحقيق الربوبية والألوهية لله عز وجل. فمتى كان محبا لغير الله لذاته أو ملتفتا إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه، وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله وكلما أحبه سواه فإنما أحبه له ولم يرج شيئا قط إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان شاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه وهو مفتقر إليه، وكان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك، والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله عز وجل من هذا الوجه. يبقى هذا فيه دليل على أن أعظم الناس شأنا في الدين والدنيا والآخرة المستسلم لله المنقاد لحكم الله تبارك وتعالى، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. جماع الدين أصلان، جماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع. يبقى الأصل الأول في تحقيق العبودية لله ألا نعبد إلا الله، وهذا هو توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، حقيقة توحيد العبادة. طيب ثانيا حتى نحقق الوسيلة الشرعية الصحيحة للتوصل إلى الغاية، واخد بالك، ألا نعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، ألا نعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وهذا تحقيق شهادتي، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا نعبد إلا إياه، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن محمدا هو الرسول المبلغ عن الله، فيجب علينا أن نصدق خبره وأن نطيع أمره، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. أحكام العبودية وتوحيد الألوهية، هذه مسألة هامة أرجو أن ننتبه لها، أحكام العبودية وتوحيد الألوهية. أحكام العبودية هي درجات الأمر التكليفي من حيث إلزام العبد بها أو تخيره فيها سواء بالفعل أو الترك، وهي الأحكام الشرعية التي دل عليها الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة أنواع: واجب أو فرض، ومستحب أو مندوب، ومباح، ومكروه، وحرام. هذه درجات الأحكام الإيش؟ التكليفية. الواجب أمر الله عباده بأمر معين، فهذا الأمر ملزم أم أنه ليس ملزما؟ الصلاة ما أدري، ما رأيكم؟ الصلاة أمر ملزم؟ الناس ما علي تمالكوا كده 60 ليه؟ الصلاة ملزمة؟ ملزمة؟ متأكدين؟ إذا هذا هو حقيقة الواجب، هذا معنى الواجب. إذن الواجب ما يجب تنفيذه على وجه الحتم والإلزام، ويثاب فاعله ويستحق تاركه العقوبة. هذا تعريف ماذا؟ الواجب. صلحت؟ طيب كيف نعرف الواجب في كتاب الله أو في السنة؟ إذا ورد الواجب بصيغة من صيغ الوجوب وجب علينا العمل بهذا الأمر. مثال ذلك فعل الأمر أقم الصلاة، هذا إيش؟ فعل إيه؟ فعل أمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي يجب عليكم أن تضربوا رقاب المشركين. جميل. إذا اقترن الفعل بلام الأمر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه كلها إيش؟ هذه كلها إيش؟ أوامر تحتمل الاستحباب أم أنها على وجه الحتم والإلزام. جميل. وذلك إذا عبر عن الطلب بلفظ كتب أو فرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض. معي يا أخواني؟ خذوا عني مناسككم، هذا فعل إيش؟ فعل. جميل. اختبر بس أنت، شوف الناس معي ولا. طيب حديث أبي هريرة في الصحيحين، إنك تأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، فإنهم أطاعوك ذلك فأخبرهم أن الله قد فارض أو افترض عليهم 5 صلوات في اليوم. الله، كلمة افترض يعني فرض، فرض واجب. جميل، اتضح لنا معنى الفرض. طيب هل الفرض بمعنى الواجب؟ والجواب نعم، وهذا قول جمهور الأصوليين خلافا للحنفية الذين فرقوا بين الواجب والإيه والفرض. طيب جميل، ثاني مرتبة من مراتب التكاليف التعبدية إيش؟ المندوب أو الإيه؟ المستحب، وهو أمر ليس على الحتم والإلزام، يثاب فاعله ولا يستحق تاركه الإيش؟ العقوبة. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لفظ أمرت فيها الدلالة على ماذا؟ على الوجوب. فلماذا صرفنا هذا الأمر من الواجب إلى المستحب؟ لماذا؟ بقرينة قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. إذن هذا يدلك على ماذا؟ على إيش؟ على الاستحباب وليس على الإيه؟ وليس على الإيجاب. طيب هنا مسألة تأتي يعني عرضا، اللحية واجبة مستحبة؟ واجبة يعني إيه؟ يعني وجب على كل مسلم بالغ مكلف أن يعفر رحلته، هذا معنى الواجب. طيب وإن حلق؟ يا أثم. جميل. قد يقول قائل: ولكن أنا أعرف وأسمع بعض المشايخ الذين يأتون في التلفاز بصنفرين لحاهم وبيلبسوا بدلة وكرافات، واخد بالك، وبيأكلوا البان أحيانا، واخد بال فضيلتك، وبيقوموا قايلين اللحية دي مستحب أو سنة، فهل هذا الكلام صحيح؟ والجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل عندنا أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، وأن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف. الأمر يقتضي الوجوب، أي أمر الأصل فيه أنه هو إيه؟ للوجوب. حينما أقول لك كل الآن وأنا أبوك، هذا الأمر يقتضي إيش؟ هذا يقتضي إيش؟ أن تأكل وإلا عوقبت. أما إن قلت لك كل إن شئت، صرف الوجوب بصارف إن شئت، فصار الأمر للاستحباب، يعني إن شئت أكلت وطعمت، وإن شئت لم إيش؟ لم تأكل. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشارب، أعفوا اللحاء، خالفوا المشركين، هذه كلها أفعال إيه؟ أفعال الأمر. وإحنا بنقول الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب ما لم يصرف صرف. فما الدليل على استحباب إعفاء اللحية؟ ما في دليل. الدليل على وجوب الإيه؟ على وجوب إيه؟ على وجوب الإعفاء. طيب يقولون لك هذه سنة، نقول ما هو السنة تنقسم عند الأصوليين إلى أقسام، منها السنة الواجبة، يعبرون بالسنة أحيانا عن الواجب. إذن حينما تقول قال الإمام الفلاني سنة، أنت لم تضبط مفهوم الإمام، لأن الإمام قد يقصد سنة إلا أنه يقصد بذلك الإيه؟ السنة الواجبة. معي أخواني؟ فأذن الصارف لوجوب إعفاء اللحية، هل حلق النبي لحيته؟ هل أمر النبي بحلق اللحية لأحد أصحابه؟ هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على الحلق؟ كل هذا لم يحدث. إذن يبقى الأصل عندنا وهو وجوب إيش؟ وجوب إعفاء الإيه؟ يقولون هذا تشدد تعصب. نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا ورد النص بطل القياس، إذ لا اجتهاد في مورد النص. طلعت هذه القضية جميل. طبعا هناك شبهات في هذا الباب، ليس هذا يعني وقتها، لكن هناك شبهات في قضية اللحية وقضية النقاب على سبيل الخصوص، إذ هما علامتان مميزتان لأصحاب المنهج السوي، يعني اللحية والنقاب لا يزالان حتى يوم الناس هذا رغم الشوائب والدواخل، ولا ننفي هذا ولا ننكره. وفي أي مجتمع ستجد نسبة فاسدة، فهل أستطيع أن أقول اليوم أن كل من حلق لحيته فاسق ضال؟ هل أستطيع أن أقول هذا؟ هذا جو. هل أستطيع أن أقول كل امرأة حسرت عن وجهها ضالة زائغة والعياذ بالله ليست عفيفة مثلا؟ لا أستطيع أن أقول هذا، لا أستطيع أن أقول هذا. فيعني يجب أن نتقي الله في أحكامنا، وأن يتقوا الله عز وجل كل من يتكلم في هذا الباب. طيب، طرحت لنا معاني المندوب والمستحب، جميل. ثالثا المباح، وهو المتردد بين الأمرين، فقد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة لدليل يقتضي ذلك أو أكثر، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي بعد أن تتحللوا من إحرامكم للحج أباح لكم الإصطياد، فاصطادوا أو لا تصطادوا. فالأمر على وجه التخيير والإباحة بعد أن كان محرما أثناء الحج. والمباح لا يتعلق بأمر أو نهي، ويترك الخيار للعبد في الفعل أو الترك ما دام أنه ليس مقدمة لحرام أو لواجب. يعني مشكلة المباح ده إنه هو كده واقف زي الواقف على السلم، لو نزلت خطوتين ممكن تدخل في المكروه والحرام، ولو طلعت خطوتين ممكن تدخل في الإيه؟ في المندوب في المندوب أو المستحب أو الإيه؟ الواجب. فخلي بالك. أعطيك مثال، النوم مباح، شيء مباح صح، نمت عن صلاة الفجر صار حراما، نمت عن صلاة الجماعة عامدا متعمدا حرام. تأكل الأكل مباح لا بأس، تأكل ملء بطنك وأنت توقن أنك لو أكلت أكل بعينه في وقت متأخر لن تقوم لصلاة الفجر، توقن بغلبة الظن أن أنت أكلت في حياتك مثلا وليكن أكلة محشي، فأنت أكلت أكلة المحشي دي وليكن 100 مرة في حياتك، فأظن في ناس بتأكلها كل يوم وعادي يعني ما فيش مشاكل. انت عارف ان انت لو اكلته فترة الظهرية ما فيش مشكلة، انما لو اكلته بالليل الساعة 2 بالليل مثلا لم تصلي الفجر لثقل هضمه وكلام من ده، يحل اكله ام يحرم؟ ارجو الانتباه لهذا، يحل اكله حينئذ ام يحرم؟ نعم. الطماطم مباحة ولا حرام؟ الطماطم ما بقدرش والله، الطماطم مباحة ولا حرام؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب علمت أن هذه الطماطم فاسدة، فإذا أكلتها ترتب على ذلك ضرر بالغ بك، يحرم أكلها أم يباح؟ اتضحت المسألة ولا لسه؟ طيب يباح لك أن تسير يوم الخميس في الشارع؟ يوم الخميس تمشي مثلا في أماكن معينة بعيدة عن الفساد والاختلاط لا بأس. طيب أنا عارف أن أنا لو مشيت على الكورنيش مثلا يوم الخميس في أوقات بعينها سأجد فسادا وفسوق، يجوز لي الذهاب أم لا يجوز أم يكره؟ هذه مسألة. إذن المباح دائرة تتردد بين الأمور الأربعة المذكورة سلفا. المكروه وهو يقابل المستحب، وهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام والحد أو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومن أمثلته مباشرة الرجل زوجته وهي حائض بدون ثوب، وذلك حتى لا تجد النفس ذريعة إلى الوقوع الكامل بالمرأة، فإنه إذا باشرها في وقت الحيض بدون ثوب خيف عليه الفتنة حتى لا يتوذى حتى لا يتعدى إلى الوقوع فيقع في الحرام. المباشرة غير الجماع طبعا، إن شاء الله ما تتجاوزوا وتفهموا الكلام ده. المباشرة غير الجماع، ياخد بالك أنت إزاي؟ فليه الشارع نهى عن ذلك؟ خشية أن يقع الرجل في الإتيان الكامل وهو محرم في أثناء الإيه؟ في أثناء الحيض. طيب المحرم وهو ما يقابل ماذا؟ الواجب. يبقى المكروه يقابل المستحب أو المندوب. طيب والمحرم ضد ماذا؟ ضد الواجب. طيب احنا عرفنا الواجب قلنا ايه؟ وهو ما يجب فعله على وجه الحتم والإلزام ويثاب فاعله ويستحق تاركه العقوب. طيب دلوقتي المحرم ما يحرم فعله على وجه الحتم والإلزام ويثاب تاركه ويستحق فاعله العقوب. وصلت؟ طيب إطلاق البصر إلى النساء حرام؟ في هذا شك؟ ما في شك أن إطلاق البصر حرام. لماذا قلنا حرام؟ لأن الله حرمه والرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ حرمه. جميل، فصار محرما. طيب كيف أعرف أن هذه الصيغة من صيغ الإيش؟ الحرام. ويعرف الحرام إذا ورد النص بصيغة النهي المجرد عن القرائن كالمضارع المقرون بلا النهي، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ويعرف الحرام أيضا إذا ورد التصريح بلفظ التحريم كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا التحريم تكليف من الله تعالى لعباده بالمنع ويعرف الحرام أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على طلب الترك مقترنة بوعيد وعقاب، كالمنع من الجنة أو الدخول في النار أو اللعن أو الغضب أو الذم أو القبح أو ما شابه ذلك. اطرحت أحكام الإيش؟ أحكام الإيش؟ أحكام الإيه؟ طيب، هناك قواعد العبودية وهي 15 قاعدة. قواعد العبودية 15 قاعدة، تعرف بقى ربنا أوجب عليك إيه؟ أو استحب لك إيه؟ قال ابن القيم: رحى العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. يعني القلب عليه إيه؟ هذه التكاليف الإيه؟ 5، واللسان كذلك، والعين كذلك، واليد كذلك، والفرج كذلك، والرجل كذلك، الله أكبر، والسمع كذلك. طيب، نشوف كده، ما هي العبوديات التي يشترك فيها القلب مع اللسان؟ كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشره، والإنابة والخوف والرجاء والنية والصدق. تلك الواجبات لها طرفان، طرف القلب وطرف اللسان. طيب، القلب عليه واجبات سبق بيانها، كالإيمان واليقين والتوكل والإنابة والخشية والمحبة والخضوع والذل لله عز وجل. طب القلب عليه محرمات كالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق، وهذه المحرمات إما كفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها، وإما معصية وهي نوعان: كبائر كالرياء والعجب والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وغير ذلك، وصغائر كشهوة المحرمات وتمنيها، وهي متفاوتة في الكبر والصغر بحسب درجات المشتهى، فقد يكون حراما أو مكروها، وأما المشتهى المباح فتمنيه مباح. يبقى دي المحرمات الايه؟ الموجودة في القلب. كذلك اللسان عليه واجبات كالنطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزم تلاوته من القرآن الكريم، وهي ما تتوقف صحة صلاته عليه، ورد السلام وتعليم الجاهل وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده كل ده واجب عليه. ومن أحكام المستحب على اللسان تلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك، والمحرم على اللسان النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليها وتحسينها والقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول، والكذب وشهادة الزور والقول على الله بلا علم وهو أشدها تحريما، والمكروه في حقه التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. واختلف علماء السلف هل في حق اللسان كلام مباح على قولين. أما أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح فتتناول الحواس الخمس، فالسمع يجب عليه الاستماع لما أوجبه الله عليه، كالإنصات في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء، ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة الإيمان، والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك. وكذلك استماع أصوات النزاع الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداوات ونحوها. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور ونحو ذلك، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت. وكذلك يمكن تتبع بقية أحكام العبودية المتعلقة بالسمع، يعني لسه في أحكام تانية موجودة في السمع. واخد بالك الكلام ده بقى تجده فين؟ عند الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول في صفحة 110. أما النظر فواجبه النظر في المصحف أو في الكتب لمعرفة الحلال والحرام، ومحرمه كالنظر إلى الأجنبيات والعورات، وكذلك في بقية الأحكام. والتذوق أيضا واجبه الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت، فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه. الله خلي بالك من حتة دي، الله يكرمك. يبقى المنتحر ما لم يكن مستحلا للانتحار ليس كافرا، ولسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران، بل هو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، إلا أنه خاضع لمشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء الله عفى عنه بفضله ورحمته. صرحت هذه المسألة، لأن احنا بنسمع دلوقتي أن دائما العوام يقول لك المنتحر إيه؟ كافر. هذا غلط، لابد من ضبط هذا اللفظ. فالمنتحر كافر إن استحل الإيه؟ إن استحل الانتحار. وأما المكروه، احنا قلنا التذوق ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة له من الهلاك على صح القولين. والذوق الحرام ذوق الخمر والسموم القاتلة، والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. وأما المكروه فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام الفجاءة وهو الطعام الذي تفجأ أكله ولم يرد أن يدعوك إليه، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات. والذوق المستحب أكل ما يعينك على طاعة الله مما أذن الله فيه، والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه، والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها وغير ذلك. ما شاء الله. أما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم، فالشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي تعلم به العين هل هي خبيثة أو طيبة، وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه، أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به أو ما لا يملك ونحو ذلك. وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس ويبسط النفس للعلم والعمل، ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك، إذا أهديت لك وما تشتريها، يعني ما تفضلش قاعد كده إيه متسول على 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 حاجة الناس يعني. والمكروه كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك. والمباح ما لا منع فيه من الله ولا تبعة ولا مصلحة دينية ولا تعلق له بالشر. وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها. وطبعا احنا ما فيش إماء، واخد بالك، ودي مسألة مهمة أنا أردت أن أنا أقصدها، لأن بعض الناس بيقيس الشغالة في البيت على الأمة، فبيقول بقى إن الشغالة اللي في البيت دي يجوز لي بقى إن أنا إيه أبيعها واشتريها وأجامعها قياسا على الأمة. هذا الكلام غلط، قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، هذا غلط. الأمة دي مال اشتريت به هذه الأمة، هي أصلا مال، حقيقتها مالك. أخي بالك أنت إزاي. وشرع الإسلام أحكاما خاصة بالإماء. أما المرأة التي تعمل في خدمتك أو في مهنة أهلك فهذه المرأة عقدها عقد إجارة، أخي بالك أنت، ففي فارق بينهما ولا لا؟ والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات. الله، لمس ما لا يحل من الإيه؟ يبقى النهاردة لما واحد مثلا دخل كليته فراحت واحدة زميلته قالت له ازيك يا خالد، وراحت مد ايديها عشان تسلم عليه، يجوز انه يسلم؟ لا، يقول لك يا عم ده سلام، هو انا هاكل ايه؟ ايه يعني يا عم الحاج ده سلام؟ هذا غلط. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. رغم ان من شروط البيعة في الاسلام الايه؟ المصافحة. طب وده أطهر قلب، قلب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن بعض العلماء اختلفوا هل كان النبي محرما لكل نساء الأمة أم لا، يعني مسألة من مسائل الخلاف. وعلى الرغم من ذلك لا يجوز لك هذا، ولم يفعل النبي ذلك. تعملوا أنت بقى وأنت قلبك مريض وحالتك كارب، ده أنت لما بتشوف يا أخي استريتش بتقعد تريل شهر تقول له سلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أولى أن يمس امرأة لا تحل له، فيحرم السلام على المرأة الأجنبية. والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله. والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه، وأيكم أملك لإربه. والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. هذه بعض العبوديات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على ماذا؟ أوجبها الله على ماذا؟ على الإنسان. ندخل في باب الأسماء والصفات ولا أنتوا تعبتوا؟ ندخل. طيب، النوع الثالث من أنواع التوحيد إن شاء الله، يعني باب طويل، فنأخذ بعض القواعد اليوم ونستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى درسنا، سائلا الله عز وجل التوفيق والفتح. قال: توحيد الأسماء والصفات. وهو أوسع أنواع التوحيد مساحة في تراث السلف الصالح، وذلك لأن الردود على المنحرفين في هذا الباب استوعبت جل طاقاتهم في الذود عن عقيدة التوحيد الحق الذي كان عليه الصحابة والتابعون. فقد كان المخالفون في هذا الباب من الكثرة، بحيث تطلب الأمر جهدا جهيدا في ردهم إلى الطريق المستقيم. وسيأتي معنا المخالفون وطرائقهم في مخالفة أهل الحق في هذا الباب. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ حقيقته إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، بحيث يؤمن العبد بما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراد الله ورسوله وعلى الوجه اللائق به، من غير إثبات مثيل له، لأن إثبات المثيل لله تعالى شرك به. هذا معنى توحيد الأسماء وصفات، أن نوحد الله تعالى في أسمائه وأن نوحده في صفاته سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات باب عظيم من أبواب التوحيد، وهو من أشرف العلوم على الإطلاق، ولم لا، وهو علم يتعلق بذات الله جل وعلا، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى معرفة تضحد الشرك والتعطيل والتشبيه والتمثيل والبدع والتأويل. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه اللي احنا قاعدين نقوله؟ التشبيه والتعطيل والكلام الكبير ده، نعرف بقى الحاجات دي عشان نبقى فاهمين واحنا ماشيين احنا بنتكلم وبنتكلم فين. اولا، انت مأمور ان تثبت لله عز وجل كل ما ورد في كتابه او نطق به الكتاب وصحت به الاثار النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب العظيم. هذا أول من غير رد أو تأويل غير سائر أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل. ما معنى الرد؟ الرد هو التكذيب والإنكار، كقول القائل ليس لله يد، لا حقيقة ولا مجاز، وهو كفر بالله العظيم. لماذا كفر؟ لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا التأويل، والتأويل في اللغة التفسير، والمراد به هنا تفسير النصوص للأسماء والصفات بغير ما أراده الله ورسوله، أي بخلاف ما فسرها الصحابة والتابعون، وهذا ما يعرف بالتأويل غير السائغ، التأويل المرفوض غير الإيه؟ السائغ. وقال بعضهم بل التأويل مما يؤول إليه الكلام أمرا وخبرا، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن بالمعنى الراجح إلى المعنى المرجوح من غير قرينة راجحة. طبعا كل ذلك شرح، بس احنا ندي ايه كلام عام. حكم التأويل على ثلاثة أقسام: أولا أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين الحق لقائله رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في لغة العرب، فهذا فسق وليس كفرا، لأنه يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله عز وجل. فإن تضمن نقصا وعيبا ظاهرا مقصودا كان كفرا. ثالثا أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في لغة العرب فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. وراجع ذلك عند الإمام ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد. طيب شروط التأويل الصحيح، شروط التأويل الصحيح: أن يكون مستعملا بالمعنى المرجوح في لغة العرب. ثانيا أن يدل عليه الدليل. ثالثا أن لا يأتي ما يعارض هذا الدليل. رابعا أن يأتي من الأدلة ما يلزم هذا الدليل وهو التأويل. مع إخواني هذا شروط التأويل الصحيح. يبقى كل ما ذكر يدخل في التأويل إيه؟ المرفوض. لا ما الراجع ما هو مرجوح. ثالثا التمثيل، إثبات المماثل لله فيما يخص الله عز وجل من حقوق أو صفات، وهذا كفر لأنه من الشرك، قال تعالى ليس كمثله شيء، وهو يتضمن النقص في حق الله حيث مثل الخالق بالمخلوق. طيب ما الفارق بين التشبيه والتمثيل؟ أولا التشبيه والتمثيل ألفاظ متقاربة، إلا أن الفرق كما ذكر ابن تيمية أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه، التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف إيش؟ بخلاف التشبيه. قال ابن تيمية: إن الممثل يعبد صنما، وإن المعطل يعبد علما. طبعا كل الكلام ده يتشرح إن شاء الله في المرة القادمة. أربعة: التعطيل، وهو نفي الصفات وجحد الصفات وعدم التسليم لها وردها وإنكارها، فالصفة الحقيقية عند المعطل معدومة الوجود،